إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، إن الناظر إلى أحوال المسلمين اليوم ليدرك جيدا أنهم يعيشون حالة لا يحسدون عليها البتة، ولكن هذا كله لا يزيد المؤمنين الصادقين إلا تفاؤلا بقرب ظهور الفجر، فإن الفجر لا يظهر إلا بعد أشد الساعات ظلمة، ولكن هذا التفاؤل قد يكون ضربا من الوهم إذا لم يصاحبه عمل جاد وصبر طويل واحتساب عند الله رب العالمين. أيها الإخوة في الله، إن أي مؤمن يرجو النجاة لنفسه ولإخوانه المسلمين لابد أن يدرك أهمية الدعوة إلى الله واستمرارها في كل زمان ومكان. الدعوة إلى الله مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي المهمة الأولى. محمد صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، ومن قبله كان الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. ومن أجل أن ندرك أيها الإخوة تقصيرنا وندرك ضعفنا في هذا الجانب العظيم، جانب الدعوة إلى الله الذي جعلناه جانبا وقدمنا عليه شهواتنا ولذاتنا، من أجل ذلك، من أجل أن نعرف مصيرنا ومن أجل أن نعرف تقصيرنا، أحببنا أن نذكر أنفسنا وإخواننا المسلمين بحال القدوات الذين سخروا كل شيء من أجل الدعوة إلى الله، إقامة للحجة أولا، وتذكيرا للغافلين، وتثبيتا للعاملين. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام، وهو من أولي العزم من الرسل، يمكث 1000 سنة إلا 50 عاما. ولقد أرسلنا نوحا إلى قوم فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. تصور أخي المسلم طول هذه المدة التي استمر فيها نوح عليه الصلاة والسلام داعيا إلى الله من غير فتور ولا أخذ إجازة ولا يفكر أبدا بالاستراحة، يستخدم عليه السلام كل الأساليب المقدور عليها. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. سبحان الله، نوح عليه السلام حتى آخر لحظة من حياته لم ينس وظيفته. فقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نوح عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا ابنيه فقال: إني قافر عليكم الوصية، آمركما ب2 وأنهاكما عن 2، أنهاكما عن الشرك والكبر، وآمركما بلا إله إلا الله، فإن السماوات والأرض وما فيهما لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في كفة الأخرى كانت أرجح، ولو أن السماوات والأرض كانتا حلقة فوضعت لا إله إلا الله عليهما لقصمتهما أو لقصمتهما. وآمركما بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. حديث جيد. وانظر أخي المسلم، وانظر أخي المسلم إلى حرص ذلك الرجل الذي سيطر عليه التفكير في الدعوة إلى الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فجاء من أبعد الأماكن ليقول كلمة يرجو بها نجاة العباد، ليقول كلمة الحق. رجل صالح دعا قومه إلى اتباع الحق فلم يستجيبوا، فلما مات أمر الله جل جلاله بإدخال ذلك الرجل الجنة، فتمنى حتى بعد موته أن يعلم قومه ما أكرمه الله به ليؤمنوا بالله العظيم. أي حرص بعد هذا، حتى بعد أن يموت يتمنى أن يعلم قومه ما حصل له من النعيم كي يتوبوا إلى الله. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال ابن كثير رحمه الله كم كان حريصا على هداية قومه. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد ضرب أروع الأمثلة حتى كان ذلك يشق عليه وكان يتضايق عليه الصلاة والسلام من عدم استجابة الناس للحق، فيغلبه الهم والغم والأسف حتى قال الله له وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال له ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، وقال له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال له فلعلك باخع نفسك يعني قاتل نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أما سيرته عليه الصلاة والسلام فهي مليئة حافلة بهذه القضية الكبيرة، بل إن حياته عليه الصلاة والسلام حياته كلها مدرسة يتربى على نهجها الدعاة والمفلحون، فقد دعا في جميع الأماكن وجميع الأزمنة والأحوال، ودعا جميع أصناف الناس واستخدم كل أسلوب مشروع متاح. فها هو عليه الصلاة والسلام يدعو مرة فوق الجبل ومرة في المسجد ومرة في الطريق ومرة في السوق ومرة في المنزل ومرة في المواسم حتى في المقبرة عليه الصلاة والسلام، وفي الحضر وفي السفر وفي الأمن والقتال والصحة والمرض كان يدعو محبيه وحتى شانئيه ومبغضيه والمستمع والمعرضين عنه، كل أولئك كان يدعوهم عليه الصلاة والسلام، حتى المنافقين الذين لا يستحقون ذلك دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وراسل الملوك والرؤساء عليه الصلاة والسلام. فقد على جبل الصفا مرة ينادي ويقول إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، ولقي ما لقي بعد ذلك. وفي الطريق على الشافة يقول لابن عباس رضي الله عنهما احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، الى اخر الحديث. وفي السوق يمشي عليه الصلاة والسلام ويقول يا ايها الناس قلوا لا اله الا الله تفلحوا. والخبيث ابو جهل قاتله الله يحشي في وجه النبي صلى الله عليه وسلم يحشي في وجه التراب، يلاحقه في السوق ويضع التراب على وجهه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يلتفت إليه بل يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ويقول أنس رضي الله عنه لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يتبع الناس في منازلهم في الموازن وفي مجنة وعكاظ أسواق العرب ومنازلهم في منى حتى في مواسم الحج، ويقول: من يؤويني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي؟ فله الجنة، فله الجنة. لم يبحث عن مساهمة مثلا، أو يبحث عن تجارة، أو يبحث حتى عن أشياء ربما كان محتاجا إليها في حياته، لا، إنما كان لا يسيطر عليه إلا إخراج الناس من الظلمات إلى النور. لقد بلغ عليه الصلاة والسلام قمة التواضع من أجل الدعوة إلى الله، فقد قصد الخبيث النتن ابن أبي أبي المنافق، كبير المنافقين في ذلك الزمان. فقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: لو أتيت عبد الله ابن أبي ابن أبي سلول. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إليه وركب حمارا متواضعا عليه الصلاة والسلام، فانطلق المسلمون يمشون معه. فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال المجرم الزنديق: إليك عني، والله لقد آذاني نتن حمارك. فقال رجل من الأنصار وصدق: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. نعم أطيب ريحا منك. لكن تصور أخي المسلم، لو قيل لك مثل هذه العبارة، لو قيل لك مثل هذه العبارة وأنت ذاهب من أجل الله ومن أجل الدعوة إلى الله، كل هذا من أجل ماذا؟ أمن أجل دنيا؟ أمن أجل منصب؟ أمن أجل تحصيل شهوة؟ كلا، ولكنها حياة أوقفت لله رب العالمين. وفي البخاري أيضا يخرج عليه الصلاة والسلام من المسجد ويأخذ معه بعض أصحابه وينطلق إلى اليهود فيقصد بيت زعيمهم، فيقول له: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا ثلاث مرات، أسلموا تسلموا، أسلموا تسلموا. وهم يقولون: بلغت يا أبا القاسم، بلغت يا أبا القاسم. أيها الإخوة في الله، محمد صلى الله عليه وسلم مات وقد بلغ، فماذا نحن صانعون؟ هل بلغنا؟ نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من المقتدين برسولنا صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من المواعظ والآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، لما كان عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس خلقا، أسر الناس كلهم بحسن خلقه، حتى أعداءه ومبغضيه لم يستطيعوا أن يظهروا له الكراهية والبغض إلا في أضيق الأحوال. فقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم، أسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم شعر بدنو أجل الغلام، فنظر الغلام إلى أبيه وهو عنده واقف على رأسه. وتصور يا أخي المسلم، يهودي هل يتمنى أن يترك ابنه دينه في آخر الساعات؟ لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أسرهم بحسن خلقه، حتى أنهم تحرجوا أن يظهروا له معاندة أو مكابرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم. فنظر إلى أبيه فقال له: أطع أبا القاسم. فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. كم يمر علينا أيها الأخوة حالات تحتاج إلى نصيحة، إلى كلمة يسيرة، فنقول نحن مشغولون، نحن وقتنا ضيق، فهل أوقاتنا أضيق من أوقات النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخرج يمشي على رجليه حتى يبلغ ذلك الباب فيطرقه فيدخل فيقول للغلام أسلم، فيخرج وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. كم نحن بحاجة أيها الأخوة إلى أن نتأسى برسولنا صلى الله عليه وسلم. وهاكم قصة دعوته لعمه أبي طالب، وهي معروفة مشهورة. يجلس عليه الصلاة والسلام مع صناديد قريش رفقة السوء حتى آخر لحظة ليتأكدوا أنه يموت على الكفر، سبحان الله. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أحذركم أيها الأخوة من الجليس الفاسد، جليس السوء يحب لك أخي المسلم أن تصير مثله حتى تهلك معه، فانتبه لنفسك، والله لا ينفعك إلا الجليس الصالح. فهذا أبو طالب كان يعرف الحق، لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة ممن؟ من أصحاب السوء، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ولكن جليس السوء وزعماء الكفر وطواغيت ذلك العصر كانوا على رأسه يقولون لا بل أنت على دينك أثبت، حتى قال أنا على دين عبد المطلب، فمات فكان من أصحاب النار، نسأل الله العافية. ومن عجائب القصص النبوي قصة ذلك الرجل الذي أراد اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، فقابله المصطفى صلى الله عليه وسلم. قابله بماذا؟ إنسان أتى ليقتل الرسول صلى الله عليه وسلم يغتاله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم المكافأة التي عنده يعرض عليه الدعوة إلى الله، فسبحان من أعطى هذا الخلق لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وسبحان من أعطاه هذا الحرص على إخراج الناس من الظلمات إلى النور. ففي البخاري عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم ليرتاح، فجاء رجل من المشركين وسيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة، فاخترطه المشرك فقال له تخافني، مسك بالسيف والنبي صلى الله عليه وسلم تحته نائم والسيف في يده، من الذي يحول بين هذا المشرك وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له تخافني يعني يا محمد؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بكل بساطة لا، بينه وبين السيف أقل من متر، ويقول لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله. وفي رواية الإسماعيل وهي صحيحة فسقط السيف من يده فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أنت من يمنعك مني؟ قال الرجل كن خير آخر. فقال له وهو الرؤوف الرحيم بالناس والسيف بيده عليه الصلاة والسلام والرجل صريع بين يديه، قال له عليه الصلاة والسلام أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا، ولكني أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فصلى سبيله فأتى أصحابه فقال جئتكم من عند خير الناس، من عند خير الناس. فأثر بهذه الكلمات العظيمات التي بين له فيها النبي صلى الله عليه وسلم طريق النجاة. عباد الله، أين نحن من هذا الحق؟ أراد المشرك قتله فنجاه الله منه، فلما قدر عليه عرض عليه الشهادتين، وفي آخر رمق من حياته عليه الصلاة والسلام كما في المسند عن عائشة رضي الله عنها قالت كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة سوداء حين اشتد به وجعه قالت فهو يضعها مرة على وجهه ومرة يكشفها عنه ويقول قاتل الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحرم ذلك على أمته حتى في سكرات الموت. ويقول أنس رضي الله عنه كما في سنن ابن ماجه كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أيها الإخوة المؤمنون هذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بالاقتداء به حقا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهل يعجز أحد عن أسلوب واحد من هذه الأساليب الذي ذكرناها؟ والذي ذكرنا أيها الإخوة إنما هو قيض من فيض وإنما أردنا التمثيل فقط. فأين أنتم يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ أيها الإخوة في الله ينبغي أن نعلم أننا لا يمكننا مطلقا أن نمارس شيئا من هذه الأمثلة الرائعة إلا إذا كنا قد حققنا أولا في أنفسنا الإسلام. نكون قدوات نلتزم بما كان عليه الصلاة والسلام نخفف أيها الإخوة من حبنا للدنيا وتعلقنا بها وانغماسنا بشهواتها قضية مجرد تخفيف. نحن أيها الإخوة نطالب الآن بالتخفيف فقط لأن الناس أيها الإخوة الآن غرقوا في الدنيا صاروا لا يفكرون إلا فيها لا يفكرون إلا في زيادة الأموال وفي زيادة الأولاد وفي كثرة الأملاك لا يسيطر عليهم إلا هذا الهم. إلا ندرة أقول إلا ندرة حتى الصالحون لم يسلموا من هذا. أكثر أوقاتهم تفكير في الدنيا حديث عن الدنيا لا يفكرون في الله ولا في آيات الله ولا في الدعوة إلى الله إلا شيئا يسيرا إنما هو تحلة القسم. لا ليس هذا هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم. القضية تحتاج إلى مجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم اجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجمعنا به وأصحابه في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.